خلته شهدا وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب. الطبيعة الإنسانية ميالة إلى الحوار، ولكن هل ندرك معايير هذا الحوار؟ وهل الحوار ولغة الحوار في واقعنا مطبقة بشكل صحيح؟ ماذا عن الحوار؟ حديثنا مع الدكتور ميسرة طاهر، حياك الله.
الله يحييك.
سعداء جدا بك يا دكتور.
يا مرحبا بك.
الله يعطيك العافية ويرضى عليك. بداية، نحن لغة الحوار أصبحت من اللغات المطروحة في أوساطنا كثيرا، لكن تطبيقاتها في عندنا ممكن مشكلة. لذلك حبينا نحن على طاولة الحوار نتحاور عن أدبيات الحوار وظاهرة الحوار بشكل عام. لماذا يتحاور الكبار ابتداء؟
الحقيقة حوار الكبار له أهداف متعددة.
جميل.
أول هدف أنا حاورك لأنه في فكرة بذهني أريد أن أوصلها إليك.
جميل.
إيصال الأفكار للناس عادة تكون إما لأنه الفكرة في ذهني واضحة أبغى مين يشاركني بها، وأبغى يشاركني بها لدعمي، إما دعمي معنويا أو دعمي معنويا وماديا، أو على الأقل يعني لا تبقى الفكرة حبيسة ذهني. أذكر الله يعني يرحمه ويحسن إليه الشيخ محمد المبارك، أحيانا كنا نذهب إلى صلاة المغرب في الحرم سويا، بيتي قريب من بيته كان، وإحنا خارجين بعد صلاة العشاء أو إحنا رايحين للحرم يتوقف فجأة ويبدأ يتكلم في موضوع ما له علاقة بالموضوع اللي إحنا نتحاور فيه أو نتكلم فيه. يتكلم 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 يتكلم، بعدين بعد ما يخلص، في البداية أنا ذهلت لأنه أنا أعرف رجل عاقل ومتزن، إيش الحكاية الرجل شط كده وخرج يعني بشكل غير معتاد. بعد ما خلص قال لي هذه فكرة جاءتني الآن وأنا أتكلم معك، فخشيت إنها تطير تروح، ما أستطيع سيطرة عليها أو أستعيدها، فحبيت إني أتكلم بها حتى تسمعني وتحتفظ بها معي ثم نتناقش بها فيما بعد.
جميل.
فأحيانا أصحاب الفكر يحتاجون يعني الشطحات الفكرية كما يسمونها، يحتاجون إلى من يشاركهم الرأي ولذلك يتحدثون بها ويحاورون حولها. وأحيانا أنا أحاورك كي أقنعك، أنا لي رأي أنت لك رأي مغاير، فأنا أحاورك كي أقنعك بوجهة نظري، وأحيانا أحاورك لأنه أنا عندي معلومة ناقصة، فمن خلال هذا الحوار يمكن أني أستجلب منك ما يكمل هذا النقص اللي موجود، أو ربما أحيانا يكون عندي غموض في مسألة معينة فإذا حاورتك أستوضحه، أو أحيانا وهذا يعني أمر جدا مهم، هذا يمكن من أكثر الناس الذين برعوا به رحمة الله عليه أحمد ديدات، هي المناظرات. في المناظرات ما عندك أنت فقط فكرة تبغى توصلها، وإنما يكون عندك خصم، وقد يكون هذا الخصم عدو لدود ولكنه في المجال الفكري، ولذلك تحدث المناظرة ويحدث الحوار من أجل هزيمة هذا الطرف الآخر وإيضاح فكرتك وكسب مؤيدين لهذه الفكرة. أنا أتصور يعني هذا بالمجمل حوار الكبار. أحيانا في عالم السياسة والحروب الحوار يكون في سبيل الوصول إلى قدر أكبر من المكاسب، ولهذا يقولون إذا بدأت بالحوار مع خصم فلا تبدأ من مستويات في المطالب متدنية، ابدأ من مستويات عليا، لأنك ستضطر للتنازل عن بعضها. فإذا بدأت منخفضا يمكن تصل إلى ما دون الصفر أو الصفر، لكنك إذا بدأت عاليا قد تحقق قدرا ما من الحقوق التي تنشدها أو تبحث عنها.
جميل. طيب خلينا نتكلم عن 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 قيمة قيمة الحوار. نحن نقول إنه يعني يعني يمكن الغرب نجح في جعل للحوار قيمة يعني مهمة، حتى جعلوا علاقة مثلا أساسية، في حين أنه نحن كمسلمين يعني من الجوانب التنظيرية قد يكون عندنا كنز كبير، لكن من الجوانب التطبيقية لم ننجح.
أنا أعتقد أنه الحوار عند الغرب مسألة تتطلب يعني مراجعة تاريخية، لأن الغرب ما كان كذلك. يعني الغرب إلى تقريبا خليني أقول منتصف القرن الماضي، يعني أنت تتحدث لك عن 67 سنة بالكثير، في عام 1945 و46 الغرب دخل في حرب أو خليني أقول يعني من قبلها بحوالي 6-7 سنوات، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، حربين طاحنتين لم يشهد التاريخ البشري لا دمار ولا إزهاق أرواح ولا كثافة جنود ولا كثافة أسلحة كما حدث في هاتين الحربين. في الحربين اللي يعني يمكن ان احنا نخرج منهما بجزئية مهمة تفيدنا هنا في تأسيس الفكر النظري للحوار، ان الغرب ليس له في الأصل العلاقة الوثقة بالسماء. يعني حتى ان وجدت المسيحية أو اليهودية أو بعض الديانات الأخرى، هم ينظرون للديانة على أنها مجموعة بسيطة من الأخلاقيات. والمتدين يؤمن بأن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، لكن لا يؤمن بأن الله له الحق في أنه يضع لي شرائع ألتزم بها في كل تفاصيل الحياة. هذه مسألة تخص البشر، هو الإنسان هو الذي يخترعها أو يصنعها أو يجدها. ولهذا تستطيع أن تقول أن الفلسفة المادية الغربية مبنية في أساسها على تراكم الخبرات، كل خبرة يمر فيها تضع كما يقولون يعني أهل البناء تضع مدماك، تضع مجموعة من الطوب ثم يبنى عليها ثم يبنى
يعني
عليها.
قواعد
بالضبط يبنى عليها. بهذا المعنى هم وصلوا إلى قناعة بعد الحربين إلى أن الحرب ينبغي أن تنبث فيما بينهم، لأنهم لا يزالوا إلى الآن يمارسوا هذه الحروب على غيرهم، لكن فيما بينهم وصلوا إلى قناعة بأنه ينبغي أن تتوقف الحروب. يقال أن عدد الجنود الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية لوحدها يكاد يصل إلى 100 مليون جندي، تكلم على ثلث سكان العالم العربي جنود يقاتلون. كانت من أكثر الحروب كثافة جنود، من أكثر الحروب كثافة نيران، من أكثر الحروب استخداما للأسلحة، من أكثر الحروب التي عملت فيها معامل السلاح، معامل أبحاث السلاح أثناء الحروب لابتكار أسلحة جديدة والحرب ناشبة، من أكثر الحروب اللي زهقت فيها أرواح. يعني بعض الإحصائيات تقول إنه عدد الذين قتلوا من الجنود ومن المدنيين، إحصائيات تقلل العدد إلى 70 مليون، وإحصائيات ترفع العدد إلى 80 مليون. تتحدث عن أرقام خيالية. يعني أنت لو تخيلت فقط كم نسبة هؤلاء القتلى من المجموع العام لسكان الكرة الأرضية آنذاك، 2%، 2% من سكان الأرض في أيام الحرب العالمية الثانية تم القضاء عليهم تماما. لو دماء هؤلاء الناس مشيت في يعني على الأرض، يمكنها شكلت كما يقولون يعني نهر، ونهر قوي جدا. بناء عليه اللي حصل كنتيجة لهذه الحرب العالمية التي أزهقت فيها كل هذه الأرواح، انخفضت جدا نسبة الولادات، وزادت جدا نسبة الوفيات. عاش الغرب أزمة فقدان رجال، زيادة عدد النساء، زيادة عدد الأرامل، زيادة عدد المشوهين، زيادة عدد الأيتام، زيادة مذهلة في المشردين، تضخمت المشاكل النفسية الناتجة عن الحرب. إضافة إلى هذا أن نفقات الحرب كانت باهظة جدا، فأوقعت تلك الدول التي شاركت في الحرب العالمية في أزمة مالية واقتصادية خانقة، اضطرت أن تقترض ودخلت في أزمة مخيفة تماما. بناء عليه بعد كل هذه الدراسات لا شك أنه حتى لأن الحروب كما يقول تقول المادة 75 من ميثاق الأمم المتحدة تبدأ الحرب في عقل الرجال أو في عقول الرجال، والسلام يبدأ أيضا في ذلك المكان. بعد ما خلصوا من الحرب بدأت عقول كثيرة تتساءل لماذا هذه الحروب، وانتهت إلى أننا ينبغي أن لا نتقاتل فلنتحاور.
جميل، يعني الحاجة هي التي دعت
إلى هذا. لكن أرجع أقول أنهم هم يتحاورون فيما بينهم، ولكن لما تكون المسألة تخص الآخرين من الضعفاء لا ما يحصل بينهم حوار، يحصل بينهم تكسير رؤوس.
جميل، طيب نعم. خلينا نقول هم دوافع الحوار عندهم يعني حاجات، لا شك أنه في أسس برضو لهذا الحوار، سواء كان عند صاحب الحاجة أو صاحب المبادرة نقدر نحكم من خلالها أنه هذا الحوار ناجح، أسس هذا الحوار الناجح.
شوف، إذا وصل المتحاورين إلى مرحلة كلاهما يشعر بقدر معقول من الطمأنينة فأنا أعتقد أن هذا الحوار حوار ناجح.
جميل،
إذا أحد الاثنين وصل إلى حالة من الرعب والخوف والقلق والتوتر فالحوار ليس ناجحا قولا واحدا.
جميل.
الحوار أحيانا كثيرة يسيطر على ذهن الإنسان العادي أن الحوار عبارة عن أسلوب للتعاطي بين العبد والعبد، بين الإنسان والإنسان. الحقيقة ليس كذلك دائما، أنه في عندنا حوار يعني لا ينبغي إطلاقا أن نتجاوزه، وإحنا نتحدث أو نوصل للحوار أو نشرح موضوع الحوار. إبراهيم حاور ربه عز وجل، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى.
جميل.
قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن
ليطمئن قلبي.
طمأنينة القلب بالنسبة لإبراهيم هي الباعث الحقيقي لهذا الحوار. ولذلك نقول لا ينبغي إطلاقا أن نتحاور وينتهي أحدنا إلى حالة من الفزع أو إلى حالة من الخوف أو إلى حالة من القلق والتوتر. الحوار الهدف منه أن احنا نخرج كمتحاورين وإحنا إلى حد كبير مطمئنين لنتائج مثل هذا الحوار.
جميل.
طبعا هنا ينفتح الباب على جزئية مهمة،
ألا وهي
للحوار أربعة صور تمثل منطلقات أساسية.
جميل.
المنطلق الأولاني أنا على حق وأنت على حق. إذا انطلقنا من هذه الجزئية، من هذه الفكرة، من هذا المبدأ، فنحن سنكون يعني منفتحين على التواصل فيما بيننا، وبالتالي الثقة في الأغلب يعني يكتسب كل منا ثقة الآخر، سنكون متسامحين، سنكون راضين، وفي الأغلب هذا النوع من الحوار الذي يعتمد هذا المبدأ أنا على حق وأنت على حق غالبا ما يحصل فيه إسراف في إصدار الأحكام.
جميل.
لأنه أنا يعني منطلق من منطلق أنك أنت رجل تحاورني الآن وأنا أفترض بأنك على حق، مثل ما أنا أفترض أني أنا نفسي على حق. إذا تحدثت تجد أني لا أقاطعك وإنما أنا منصت جيد، وفي نفس الوقت إذا تحاورنا يكن كل منا للآخر قدر غير قليل من الحب. النوع الثاني من المنطلقات أنا على حق لكنك أنت لست على حق. في هذه الحالة طالما إني أنا المنطلق العقلي حقي يفترض أنك لست على حق، فأول ما سأفعل أنني سأوجه النقد لك.
جميل.
وسأوجه العدوان، قد يكون عدوانا لفظيا، وقد يكون عدوان على هيئة سخرية، وقد يكون عدوان على هيئة حط للقيمة إلى آخره. إضافة إلى هذا تجد المتحاورين الذين يلتزم أحدهما بهذا المبدأ على طول عنده أحكام متسرعة.
جميل.
ونجدها أحيانا في بعض المناظرات التلفزيونية لما يكونوا الاثنين كل منهما يفترض الخطأ الآخر ويؤدي مثل هذا النوع من حوار المعتمد على هذا المبدأ إلى إحباط.
جميل.
النوع الثالث أنا لست على حق لكنك أنت على حق، هذا يجعلني في مستوى دون
من،
لأني أنا ما أفترض أني أنا عندي حق ولكن الحق عندك أنت. في هذه الحالة تجدني أنا من يفترض هذه الفرضية قلق مضطرب، حتى إذا كان في مجموعة من الناس يحضرون هذا الحوار يغلب علي أن لا أتحدث لأني أنا ما عندي أصلا يعني ثقة بما لدي، أصلا ما لدي هو خطأ، ما لدي باطل. يضاف إلى هذا تجد صاحبه عادة في مثل هذه الحوارات ينصاع لما يريده الطرف الآخر، فهو ينفذ التعليمات. والرسائل التي تأتي من الطرف الآخر الذي يحاوره أغلب الظن أنها تكون رسائل يعني مفهومة بطريقة خاطئة. أما أسوأها أنا لست على حق وأنت لست على حق،
هذا لا مشكلة.
هذا ما يصلح أن يكون حوار، ما أدري ليش
تشابك بالأي
في تشاؤم وفي قلق وما أحد يسمع للثاني، ما أحد ينصت للآخر، سلبيين منسحبين. ولذلك نجد أن أفضل صورة من صور أو أفضل منطلق من منطلقات الحوار أن يفترض كل طرف من أطراف المحاورة أنه على حق وأن الآخر أيضا على حق.
جميل. طيب أثناء يعني حديثك دكتور لهذا الحوار الناجح كأنك يعني أطرقت إلى قضية إنه الحوار ليس شيئا واحدا، هناك أنواع. أنا أريد أن أتعرف على هذه الأنواع بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
برنامج الحج والعمرة للمسلمين الجدد. يقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة برحلات إلى الحج والعمرة للمسلمين الجدد والتكفل بكامل تكاليف حجهم وعمرتهم من خلال دعمكم ومساهمتكم. قيمة السهم الواحد لعمرة المسلم الجديد 100 ريال، والسهم الواحد لحج المسلم الجديد 500 ريال. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وما زال حديثنا في نفح الطيب مع الدكتور ميسرة طاهر عن الحوار. دكتور قبل الفاصل يعني أشرنا أنه في للحوار أنواع، ما هي أنواع هذا الحوار؟
من واقع يعني متابعتي لهذا الجانب في القرآن الكريم وفي السنة وجدت أن أجمل على الأقل من وجهة نظري أجمل تقسيم للحوار ولأنواع الحوار أن احنا نقسم الحوار إلى نوعين.
جميل.
نوع أطلقت عليه اسم الحوار الفرعوني، وهو يلتزم بالمبدأ الثاني أنا على حق وأنت لست على حق. هذا كان منطلق حوار فرعون مع موسى. والحوار الثاني سميته الحوار المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. في الحوار الفرعوني في شوية ميزات وخصائص وصفات لو تم استخلاصها لا سهل علينا ان احنا يعني نصنف، لو سفني انا اقول هذا، نصنف كثير من حواراتنا اباء مع الابناء، امهات مع الابناء والبنات، ازواج مع الزوجات، مدراء مع يعني مع مرؤوسيهم، يغلب ان يكون الحوار الفرعوني ماخذ مساحة كبيرة من الحياة اليومية. تعال نشوف مع بعض يعني كده بمرور سريع على الحوار اللي صار ما بين فرعون وموسى.
أبرز معالمه وسماته أين تكون؟
وإذ نادى ربك موسى، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الطلب في البدء كان من الله عز وجل لموسى أن ائتي القوم الظالمين، هذا أمر رباني. جميل. من الله لموسى عليه السلام. مين هم؟ قوم فرعون. ألا يتقون؟ حدد صفتهم، أنت مكلف أن تذهب إليهم لأنهم لا يتقونني. فعلى طول موسى تذكر التاريخ اللي له مع يعني قوم فرعون ومع فرعون بالذات، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. في الحوار إذا كان في قلق هذه هي نتائجه.
جميل.
خاف أن يكذبوه، خاف أن يضيق صدره من شدة الخوف والقلق،
ما يقدر يتكلم
وبالتالي لن يستطيع أن يوصل الفكرة. وطلب على طول من ربه عز وجل طلب محدد، فأرسل إلى هارون، يعني أعطيني مساعد، أعطيني عكاز يساعدني، شد من أزري. ولهم علي ذنب، رجع افتكر انه انا يعني قاتل واحد منهم فاخاف ان يقتلون. فالاجواء العامه اللي تحدث فيها موسى تشير الى قدر هائل جدا من الخوف والقلق بالتوتر
في البيئه، غير مهيئه،
غير مهيئه
تماما.
نعم، وللتبليغ قال كلا، رفض رب العالمين هذا يعني الرجاء من موسى، ولكنه وافق على ان يكون هارون معه.
جميل.
قال كلا فاذهبا. ألف التثنية هنا تشير إلى موافقة ربانية على
هارون،
على طلب موسى ليكون
هارون. معه هارون. جميل.
فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فإذا في الحوار تحتاج أنك أنت تعرف من أنت. بعدها أن أرسل هذا الطلب، أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا. هذه أول خاصية من خاصيات الحوار الفرعوني. بالحوار الفرعوني يبدأ الفرعون بالمن عليك وهو يحاور، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، طعميناك وسقيناك وكبرناك وعطيناك وسوينا لك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يذكر بماذا أيضا؟ بأخطائه وزلاته. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وضح والآن يرد عليه، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أنت إيش سويت؟ أنت حولت الناس اللي عندك إلى عبيد. قال فرعون وما رب العالمين؟ استوقفته هذه القضية، لأنه هو مفهم الناس أن لا رب لهم إلا هو. فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. هذه الخاصية الثالثة، المن والأذى والتكذيب والثالثة. شايفين هذا يحصل حتى في البيوت، شايف أولادك، سامعة بنتك إيش تقول، محاولة لجمع التأييد لأحد الطرفين في الحوار. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تسمعون. قال ربكم رب آبائكم الأولين. يسخر. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فبدأ الآن بماذا؟
بتشكيك في الطعام،
تشكيك في عقله. بعد شوية حنشوف. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الآن ما عاد ينفع فقط التشويه، الأمور تعدت، إذا أنا ححدد. تسكت ولا أقوم؟ مو هذا اللي يحصل. تسكت ولا تمسك الباب إذا كان مدير يعني لمؤسسة. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. كما قلنا التهديد. قال أو لو جئتك بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. تحدي ساخر أيضا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. انتبه للي بعده، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. القضية مو تهديد لي، هي تهديد لكم، محاولة لتأليب الناس على الطرف الآخر. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن الحاشرين. وهكذا بقية القصة كلنا يعرفها. فإذا في من، في أذى، في تكذيب، في تهديد، في سخرية، في اتهام، ثم في النهاية
في تأليب، جمع،
جمع الناس مع أحد طرفي الحوار ضد الطرف الآخر. هذه ميزات الحوار الفرعوني، وأظن أني لا أجانب الصواب إذا قلت أن مثل هذه الخصائص لمثل هذا الحوار نراها في مواطن كثيرة في حياتنا اليومية، ابتداء من البيت، مرورا بالمدرسة، بمكان العمل إلى آخره. تعال شوف النمط الآخر أو النوع الآخر من الحوار الذي سميناه الحوار المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. هذا يبدو جليا واضحا في حديث أبي هريرة حينما قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. ارتكب معصية. عادة في مثل هذه الأجواء ما نراه أكثر شيوعا يبدأ ماذا؟ أنت البعيد فيك، أنت يخطيك، أنت ما أنت عارف أنه هذا رمضان.
توبة مباشرة
على طول. انتقل عليه الصلاة والسلام من المشكلة التي يعاني منها هذا الرجل الذي جاءه إلى الحل. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟
ما في نقاش في نفس القضية.
لا لي سويت ولا لي عملت ولا ملامة ولا عيد ولا شيء. واحد معترف بخطأه ويريد أن ينهي هذا الخطأ ويتوب. انتقل من المشكلة إلى الحل. صدمت السيارة، كسرت القلم، عملت كذا، فعلت كذا، فلننتقل من المشكلة إلى الحل، لأنه اللي جايك معترف أصلا بالخطأ، فلا يحتاج إلى مزيد من تضخيم الهم عليه. قال لا. طبعا لو واحد زي حالاتي يقول له طبعا أنت ما تقدر يعني تعتق رقبة، لكن أنت شاطر تسوي شيء يغضب الله عز وجل في رمضان. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. أيضا أغلق الباب الثاني، قال فهل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا. اجلس. لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، قال اجلس. فدخل جاب وعاء به شوية تمر، قال خذ هذا فتصبر به. ايش تبغى أكثر من كده؟ شوف الجواب أيضا، شوف الشفافية والروعة والصدق في هذا النموذج البشري. قال يا رسول الله ما بين لابتيها من هو أفقر منه؟ إذا القضية قضية صدقة لفقراء، تراني والله أنا وزوجتي وعيالي أكثر الناس فقرا في هذه المدينة. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، قال خذه فأطعمه أهلك. تجد أن الهدف في الحوار المحمدي هو البحث عن الحل. فهل يا ترى في بيوتنا وفي حياتنا اليومية إذا ما تحاورنا همنا وهدفنا هو البحث عن الحل؟ سؤال ينبغي أن نطرحه جميعا على أنفسنا،
إن شاء الله نجد له حلا واقعيا بإذن الله عز وجل. طيب أنا الوقت قد يكون دهمني، لأن الحديث كان عن يعني أنواع الحوار شدنا وأخذنا، وكان ودنا نطول أكثر، لكن لو أردنا أن نجمل دكتور ميسرة، يعني أبرز المعوقات التي يعني يمكن تعيقنا في عملية الحوار.
شوف أنا تقديري أن هناك ثلاثة معوقات رئيسية. المعوق الأول هو التقديس. نحن إذا تحاورنا وسيطرت على فكر أي منا فكرة تقديس من أحاور، هذا سيجمد.
جميل.
وفي عندي يعني شوية منطلقات رئيسية مهمة جدا. المنطلق الأول اللي هو الصحابة مع حبهم الشديد للمصطفى عليه الصلاة والسلام، مع تقديرهم الهائل له، مع يعني الاحترام الذي ليس له حدود، لكن ما وصلوا إلى تقديسه، لأنه التقديس يغلق العقل. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. يعني في واقعة بدر جاءه كما تعلم الحباب بن منذر وسألوا أنه هذا المكان اللي أنت نزلت فيه أمر من السماء؟ إن كان أمرا من السماء فأوامر السماء مقدسة.
جميل.
لن نناقش ولن نتحاور بها. أما إن كانت المسألة مسألة حرب ومكيدة إلى آخره، فقل لي علشان أنا أعطيك رأيي. فقال بل الحرب والمكيدة. قال إذن ما ننزل في هذا المكان. وبدأ يوضح له إيش مساوئ هذا المكان وما هي حسنات المكان الآخر الذي يشير عليه به. وفعلا استجاب المصطفى عليه الصلاة والسلام وترك المكان الذي كان قد نزل به وذهب إلى المكان الذي أشار به الصحابي. هذه جزئية، والأمثلة عليها طبعا في السيرة كثيرة جدا. في مثل آخر، يوم اللي جاء الرجل الأعمى للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يوله ذلك القدر الذي يستحقه من الاهتمام، نزل جبريل ليقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذه يعني لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الواقعة لكفى بالمرء أن يقول هذا كتاب منزل من السماء من عند الله. لأنه ما في بني آدم يكتب كتاب كما يقول يعني بعض ملاحدة هذا العصر، يكتب كتاب ويدين فيه نفسه أو يبين جزئية من الجزئيات اللي لا يحب أن يرى، لكنها بقيت وستبقى إلى قيام الساعة. حتى في زواجه من طليقة زيد بن حارثة أيضا كانت نموذجا آخر. بناء على كل من ما تقدم أستطيع أن أقول أن التقديس واحدة من معوقات الحوار الكبيرة جدا جدا جدا. ولو أننا نجحنا في نزع فكرة التقديس عن ذواتنا ونحن نتحاور مع أبنائنا أو نحن نربيهم قبل أن نتحاور معهم بحيث تتاح لهم الفرصة أن يحاورونا، قياسا على حوار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مع يعني من هو نموذج لأفضل مخلوق في هذا الكون إلى قيام الساعة، مع ذلك حاوروه واعترضوا في بعض الأحيان وقالوا وجهات نظرهم في أحيان أخرى. نحن نحتاج أن نعلم أولادنا أن لا يقدسون، أن يحترمون ويقدرون ويحاورون. الثانية من المعوقات عدم الإنصات. نحن لا ننصت،
نريد أن نتحدث،
نحن لا ننصت. ولذلك تجد الحوار حوار طرشان، يوم اللي يكون أنا وإنت جالسين نتكلم، أنت تتكلم وأنا أتكلم، ما في حد يسمع. وبالتالي لو نجحنا في أن احنا نخلص أنفسنا من هاتين من هذين المعوقين، أعتقد أن حواراتنا يمكن أن ترتقي وتصبح أفضل.
جميل. طيب أنا يعني أنا منصت لحوارك، ما ودي والله ينتهي حوارنا، لكن إذا الوقت انتهى عادة ماذا يمكن أن نقول؟ شاكر لك دكتور ميسر هذا الحوار الثري والجميل، وبالفعل أنا أخذ درس عملي يعني من الحوار معك الآن. لكن انتهت حلقتنا، وقد اعتدنا يعني نحن في نفع الطيب إذا انتهت حلقتنا أن نرجع قليلا بذاكرة ضيفنا إلى الوراء قليلا، نعيد أيام الطلب وأيام الدراسة. لا تزال هناك بعض المواقف العالقة في ذهن الدكتور ميسرة مع بعض المعلمين مر بها، يتذكر كان لها أثر كبير في حياته، ممكن موقف؟
أذكر في الدكتوراه طلب مني المشرف أن أكتب فصل من الفصول، ما أنسى إطلاقا أني كتبت فيه 73 صفحة.
ما شاء الله.
طبعا يعني لما تقول فصل من فصول رسالة الدكتوراه لك أن تتخيل أنه كل كلمة تأتي بها لازم تكون موثقة، في حرص شديد في منهجية البحث في هذه المرحلة من مراحل الدراسة. أخذت 73 صفحة ورحت له، قال لي بكرة أشوفك. ثاني يوم التقيت فيه قال لي، رمالي ياهم كده يعني تقريبا في وجهي، مو بس هو رماهم أدبا الله يرحمه قدامي. قال لي أنا أبغى 73 صفحة دول فقط في 4 صفحات. قلت يا أخي أنت قل لي كنت من الأول اللي تبغى في 4 صفحات، كان أنا لي شغال عليهم شهور.
يا الله.
قال لي بس أعتقد أنك أنت تعلمت.
جميل.
ولذلك يعني هذا الرجل رحمة الله عليه، أنا أكن له وأترحم عليه يمكن في اليوم عدة مرات، لأني أذكر في مواطن كثيرة تعلمت منه الكثير، وهذه واحدة من المواقف التي لن ننساها. محيط
جميل عليه رحمة الله، وهنيئا له بك يعني طالبا، فتذكره وتترحم عليه، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه.
آمين.
الله يجزي خير. شكرا جزيلا لك دكتورنا، الله يرضى عليك. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام، كنا وإياكم في حوار ماتع مع أستاذ الحوار الدكتور ميسرة طاهر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا.